ونشكره شكرا قابل نعماه وإن كانت غير محصاه امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا هذه الدراسة حول بعض الشخصيات التي كان لها نوع من التأثير فيما آل إليه أمر مجتمعنا. سبق الكلام على طه حسين، ونتكلم إن شاء الله هذه المرة على قاسم أمين. وإذا ذكر قاسم أمين فلا شك أن اسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوة ما يسمى بتحرير المرأة. أيضا إذا ذكر قاسم أمين فلا بد أن يذكر معه طائفة من هؤلاء الأعلام الذين ارتبطوا بنفس هذه الحركة المدمرة، كسعد زغلول أو رفاعة الطهطاوي أو غيرهم مما سيأتي ذكرهم. فلذلك نبدأ في شرط يعني ظهور بل جذور هذه الدعوة منذ يعني بدأ أول صوت لها. يعني تاريخ هذه الحركة الذي يدعى بحركة تحرير المرأة في مصر يمتد أو تعود جذوره الأولى إلى عهد محمد علي باشا. هو ممكن نرجع أكثر ونعود إلى عهد نابليون الحملة الفرنسية، حينما حدث هذا الاتصال بين الفرنسيين وبين المصريين، حدث نوع من الإعجاب عند كثير من المصريين بما كان عليه حال الفرنسيين كما يأتي إن شاء الله في المناسبة الأخرى. كان من الذين تأثروا بالنهضة العلمية وانبهروا بها التي كان عليها الفرنسيون شيخ أزهري يدعى الشيخ حسن العطار، الذي هو أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي والذي شجعه على اتجاهه إلى السفر إلى أوروبا. ففي عهد محمد علي باشا والي مصر بعث محمد علي المبعوثين إلى فرنسا ليتلقوا هناك الخبرات والمهارات الفنية ثم يحملوها معهم إلى مصر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فرجع هؤلاء المبعوثون إلى فرنسا ليس فقط بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية، وإنما حملوا معهم أيضا تيارات فكرية مادية دخيلة على دين الإسلام. بعد أن انبهروا بتلك الحضارة الفرنسية وسلطان العصر، عادوا واحتلوا مراكز الصدارة والتوجيه في مختلف الميادين السياسية والتربوية والفكرية. كان من أعضاء هذه البعثة الأولى التي بعثها بها محمد علي إلى فرنسا الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، الذي أقام في تاريخ 5 سنوات من سنة 1826 إلى سنة 1831 ميلادية. وكان قد رافق هذه البعثة كواعظ لها، يعني من باب أنه حاميها، خرج البحث يحميها من إيه؟ من فساد المجتمع الأوروبي. فكان أصلا هو المفروض أنه فيه هو يحميهم من الوقوع في شراك الفكر المادي الفرنسي، حتى يتأثروا فقط بالجانب المادي ولا يتأثروا بالجانب الفكري. فرافق هذه البعثة كإمام لها وكواعظ لها، وما إن عاد إلى مصر حتى بدأ يبذر البذور الأولى لكثير من الدعوات الدخيلة على الإسلام، بذور الدعوة العلمانية أو الليبرالية التي يعني لم تكن جراثيمها قد انتقلت قبل إلى مصر. من ذلك الدعوة إلى فكرة الوطنية والقومية، فكرة الإنسان يرتبط بشيء اسمه وطن والقومية والشعوبية، كل هذه الأفكار لم يكن المسلمون قد سمعوا بها من قبل، لم يكن المسلمون في مصر ولا في غيرها يسمعون مثل هذه الدعوات إلى الوطنية وتخريف الوطن والتراب الوطن وكل هذا الكلام. كان ليس لدى المسلمين أي رابطة سوى الجامعة الإسلامية، الرابطة الإسلامية تربط المسلمين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أوطانهم كما يقضي بذلك ديننا الحنيف. فاستوحى أيضا من واقع تلك الحياة الفرنسية أفكارا عن المرأة وأوضاعها هي أبعد ما تكون عن شرائع الإسلام وآدابه، وتجلى ذلك في بعض المواقف الجريئة من تعليم الفتاة وتعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين، وألف بعض المؤلفات في ذلك، منها كتاب يسمى تخليص الإبريز في تلخيص باريز، تخليص الإبريز يعني زي يكون الذهب يعني بيخلصه في تلخيص باريز. هذا الكتاب ألفه الطهطاوي أثناء إقامته في فرنسا، وكان يشرف عليه أستاذ فرنسي يدعى جومار، فعرض هذا الكتاب على أستاذه جومار قبل أن ينشره بعد عودته إلى مصر. بنؤكد باستمرار لما ندرس هذه الشخصيات لابد أن يكون في نوع من التأثر بأوروبا، بل أغلب هؤلاء الدعاة إلى العلمانية صراحة أو بس في استخفاء يعني لابد نرى أنهم إما يكون حجوا إلى أوروبا أولا ثم عادوا يحملون فساد أوروبا إلى بلاد المسلمين، وذلك مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث. فكل فساد أتى من القول. يقول في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص الإبريز: إن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد، وذلك لأنه كان يدعو إلى الاقتداء بالفرنسيين، فأراد أن يبرر الاقتداء بالفرنسيين وفساد الفرنسيين، كان يدعو أن احنا نقتدي بالفرنسيين حتى في إنشاء المسارح والرقص، وبرر ذلك مدعيا أن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو أناقة. هو قال وشلبنة أو معرش وشلبنة، يظهر كلمة عامية تعني مع الفتوة يعني أناقة وشلبنة أو شلبنة، ويقول إن هذا الرقص لا يخرج عن قوانين الحياة، ودعا المرأة إلى التعلم حتى تتمكن من طاعات الأشغال والأعمال التي يتعاطاها الرجال. هكذا كان رفاعة رافع الطهطاوي أول من أثار قضية تحرير المرأة في مصر في القرن 19 الميلادي، فسن بذلك أسوأ السنن وبذر هذه الأفكار الدخيلة على التربية الإسلامية، ولم يدرك أنه حين ينقل هذه الآراء خاصة منها ما يتعلق بمدلول كلمة الحرية في المجتمع الغربي إلى المجتمع الإسلامي، أنه لابد أن ينتهي الأمر بالمسلمين إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها أوروبا، وهي نبذ الدين وتسفيه رجاله والخروج على حدوده. ولم يدرك ذلك ولم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ نظر المحروم من الحرية حين تمارس في مختلف صورها وألوانها وفي أوسع حدودها، فكان كالجائع المحروم الذي بهرته مائدة حافلة بأنواع الأطعمة فيها ما يلائمه وفيها ما لا يلائمه، ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه، ولم يرها إلا صورة من النعيم الذي يشتهيه ويتوف إليه. كانت هذه الدعوة إلى تلك المفاهيم الغربية دعوة جريئة من رفاعة الطهطاوي في ذلك الوقت، لم يجد لها معارضا، خاصة وأن حاكم البلاد في ذلك الوقت قد بارك دعوته الخديوي، وبارك أول كتاب وضعه وهو كتاب تخليص الإبريز، وقرأ محمد علي الكتاب قبل نشره بناء على تزكية له من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، فأمر بطبعه وأصدر أمرا بقراءته في قصوره وتوزيعه على الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به في المدارس المصرية، بل إنه أمر بعد ذلك بترجمته إلى اللغة التركية. فكان رفاعة الطهطاوي أول من وضع هذه الآراء النظرية موضع التنفيذ، وألف بعد ذلك كتابا آخر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، ألفه بناء على أمر من الخديوي إسماعيل سنة 1872. وكان الخديوي إسماعيل يقود في ذلك الوقت حركة تحديث في كل ميادين الحياة، وحاول الخديوي إسماعيل بعد ذلك أن يقنع أهل الرأي وأهل العلم بتأليف كتاب في الحقوق والعقوبات يطبقه في المحاكم، بحيث يكون سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب القوانين الأوروبية. يعني هو كان خديوي إسماعيل بيستدرج الشيوخ إلى أن هم بيقول لهم يعني ضعوا مواد الشريعة الإسلامية في صورة قوانين محددة سهلة العبارة تشبه في وضعها القوانين الأوروبية، كان يهدف إلى ذلك استدراجهم إلى يعني علمانة القوانين والأخذ بالقوانين الوضعية. فأدرك شيوخ الأزهر خطته الخبيثة فرفضوا أن يعني يستجيبوا لطلبه، فلجأ الخديوي إسماعيل إلى الشيخ رفاعة الطهطاوي وطلب منه إقناعهم بقبول ذلك،
ولكنه اعتذر على ذلك عن ذلك على وجه الذي يصفه الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الإمام محمد عبده على الوجه التالي. يقول الشيخ رشيد رضا: حدثني علي باشا رفاعي ابن رفاعة بيك الصفاوي قال إن إسماعيل باشا الخديوي لما ضاق بالمشايخ ضرعا استحضر والده رفاعة بيك وعهد إليه أن يجتهد في إقناع شيخ الأزهر وغيره من كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب، وقال له الخديوي إسماعيل، قال الشيخ رفاعة: إنك منهم ونشأت معهم وأنت أقدر على إقناعهم، فأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. يعني هو قالها صريح إن لو لم يستجيبوا ويرضخوا ويشرعوا القوانين على طريقة نابليون ويأخذوا بشريعة نابليون بدل شريعة الله فإن أوروبا تضطرب، وأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. فأجابه بقوله: إنني يا مولاي قد شخت ولم يطعن أحد في ديني، فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي، وأخلني من هذا الأمر. فأقاله سامحوا وقبل عذره. انزوى بعد ذلك رفاعة الطهطاوي عن مكان الصدارة وانتقل بعيدا واحتل مكانه الشيخ محمد عبده الذي كان في ذلك الوقت في شرخ شبابه يحدوه جرأة الشباب وإقدامه. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دعوة تحرير المرأة. في سنة 1894 يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر بحوالي 12 سنة ظهر أول كتاب في مصر أصدره صليبي حقود من أولياء ما يسمى اللورد كرومر، أظهره محتميا بنفوذ بريطانيا وبنفوذ كرومر الذي أمن له الطريق ليطعن في الإسلام، وذلك هو مرقص فهمي باشا المحامي. مرقص فهمي هذا ألف أول كتاب، كانت أول قضيفة في عالم في هذه القضية، وهي كتاب يسمى المرأة في الشرق. دعا هذا القبطي صراحة وللمرة الأولى في تاريخ مصر وفي تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة، وهي بنفس عبارته: الهدف الأول الذي دعا إليه في هذا الكتاب، كتاب المرأة في الشرق، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييم الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا منع الزواج بأكثر من واحدة، خامسا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. أحدث هذا الكتاب ضجة عنيفة ولم يلبس يعني المسلمون حين صدموا به حتى انطلقت في غمرات هذه الضجة قذيفة أخرى في الوسط الإسلامي تفجرت، وهي كتاب يدعى المصريون، ألفه رجل يدعى الدوق دركير. ألف الدوق دركير كتابا باسم المصريين حامل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي وقرار المرأة في بيتها واختصار وظيفتها على تربية النشأ، وهاجم المثقفين المصريين لسكوتهم في رأيه على هذه الأوضاع المنكرة. بدأ الاستعمار الإنجليزي عقب هذه الضجة يبحث عن وسيلة ليشد بها أزرى مرقص فهمي المحامي، فلجأ إلى الأميرة نزلي فاضل. نزلي فاضل اللي هي بنت مصطفى فاضل، يعني نزلي أبوها اسم مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير، فهذا هو النسل الذرية بعضها من بعض. هو مصطفى فاضل يعتبر نفسه أحق بعرش مصر من الخديوي إسماعيل، فلذلك كانت هذه الأميرة تعلن الحرب على الخديوي عباس. نعود أيضا إلى جذور هذه الدعوة والظروف التاريخية في تلك الأثناء، فإن يعني دعوة تحرير المرأة في الحقيقة يعني هي كانت جزء من مخطط كبير، من حلقة كبيرة، أو هي حلقة في جزء كبير من خطة شاملة تشمل كل اتجاهات الحياة في المجتمع المصري. تعود خيوط هذه المدرسة التي تبنت تلك الدعوة إلى تغريب المجتمع الإسلامي في مصر إلى مدرسة الشيخ محمد عبده وإلى أستاذه المسمى جمال الدين الأفغاني، أو إن شئت تقول جمال الدين المتأفغن، لأنه لم يكن أفغانيا في الحقيقة، بل كان شيعيا إيرانيا. الأفغاني كان شيعيا إيرانيا ولم يكن أفغانيا، فلذلك يسميه بعض المحققين جمال الدين المتأفغن. سار على الدرب الذي رسمه الطهطاوي، لكن الأفغاني زاد على ذلك نشاطاته المريبة وعلاقاته المعروفة بالمحافل الماتونية وتبنيه لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي الإقراء والحرية والمساواة. ومع وجود بعض الجوانب المشرقة في دعوة الشيخ محمد عبده مثل حرب البدع وغيرها، إلا أننا لا نستطيع يعني شئنا ما بين أن ننكر أن نشاطه كان له أكبر الخطر وأكبر الأثر في إحداث عملية التغريب وتقريب الأمة الإسلامية إلى المفاهيم والقيم الغربية، مما جعل اللورد كرومر نفسه يشيد بدعوة الشيخ محمد عبده ويشيد بتلامذته ويعلق عليهم أمله في تغريب المجتمع المصري. ويذكر كرومر أنهم لأجل ذلك يستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوروبي وتشجيعه. ويكفي كي ندلل بإيجاز على خطر هذه المدرسة، مدرسة الشيخ محمد عبده، أن نقرر دور تلاميذها في إفساد الحياة في مصر. فهذا لطفي السيد أحمد لطفي السيد تلميذ لمحمد عبده، قاسم أمين تلميذ، سعد زغلول تلميذ له أيضا. هذا لطفي السيد يحيي التاريخ الفرعوني والنعرة الوطنية الإقليمية، ويرعى الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الدخيل على الأمة الإسلامية. لطفي السيد كان له أكبر أثر في إحداث هذا التغيير في الفكر الإسلامي، معنى الحرية والليبرالية وهذه الأشياء اللي هي التحرر من قيود الدين. يكفي أنه في يوم من الأيام يقول: لست ممن يتشبثون بوجوب تعليم دين بعينه، ولكن أرى أن المبدأ الذي ينبغي أن يربى عليه الناس هو مبدأ الخير والشر. لكن أن ينتسب يكون يهودي بوذي مسلم مجوسي مش مهم، المهم أن الطفل ينشأ على أو الجيل ينشأ على إيه؟ على الخير والشر هكذا. فهذا هو لطفي السيد أحد تلامذة محمد عبده. هذه المبادئ التي نادى إليها لطفي السيد بلغت مداها وبلغت يعني قصاراها على يد تلميذ آخر للشيخ محمد عبده وهو سعد زغلول. سعد زغلول عايز كلام كثير إن شاء الله بعد ذلك. أيضا قاسم أمين من تلامذته يفسد الحياة الاجتماعية في مصر بدعوته إلى تحرير المرأة كما يأتي بيانه إن شاء الله. كان محمد عبده يريد أن يقيم سدا في وجه التيار العلماني الذي كان يزحف إلى مصر في ذلك الوقت ليحمي المجتمع الإسلامي من طوفان ذلك التيار العلماني. الذي حدث هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة عبرت عليه العلمانية إلى مصر، بدل ما كان سد ليحمي من العلمانية أصبح بعد كده تلامذته جعلوا هذا السد قنطرة مرت عليه العلمانية إلى مصر لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى طريق للعلمانية، أو بتعبير آخر إلى اللادينية، كما يقول بعض الشعراء: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أما قاسم أمين فقد ولد في أول ديسمبر سنة 63,800 بالإسكندرية، 1863 ميلادية في إسكندرية، والتحق بمدرسة راس التين الابتدائية في إسكندرية، وكانت تقع بحي راس التين إلى جوار السراي. وقيل إن أباه محمد بيك أمين من أصل كردي، وقيل بل أصل الأسرة تركي، وإن بعض أفراد أسرة محمد بيك أمين قد ولي السليمانية من أعمال العراق، وبقيت الأسرة ربحا من الزمن تفوق بهذه الولاية حتى ظن أنها كردية، حتى الناس يحسبون أصل الأسرة كردي. وممن صحح هذا أحمد خاتي في كتاب سمى قاسم أمين، فالحاصل أنه أصل تركي، أصل أبوه من الأتراك. وكان أبوه قد أخذ رهينة في الأتتانة على أثر خلاف وقع بين الدولة العلية والأكراد، ثم جاء إلى مصر في عهد إسماعيل فاشا وانتظم في الجيش المصري ورقي إلى رتبة أمير لاي، وتزوج بكريمة أحمد بيك خطاب زوجة قاسم أمين، كانت محجبة إلى النهاية يعني. فولدت له أولادا كان أكبرهم قاسم. في سنة 1881 نال قاسم إجازة الحقوق، ثم عمل بمكتب صديق والده التركي مصطفى فهمي المحامي. مصطفى فهمي اللي هو أبو صفية زغلول، اللي هي مش اسمها صفية زغلول، اسمها صفية مصطفى فهمي، لكن كعادة الجماعة المتخرجين الأول البنت تتزوج غير أبوها لا على الرصيف يشال اسمه خالص، فتنتسب إلى غير أبيه، اسمها صفية زغلول أو هدى شعراوي، هي هدى محمد سلطان، كذلك صفية زغلول صفية مصطفى فهمي. فنشوف بقى علاقات الذي بعضها البعض. يعني قاسم أمين أول ما اتخرج عمل مع مصطفى فهمي المحامي، وانضم للكوكبة التي كانت تحيط بجمال الدين الأفغاني، والتقى بمحمد عبده وسعد زغلول ومحمد فتحي زغلول وعبد الله النديم وأديب إسحاق وغيرهم. رحل قاسم إلى فرنسا، لابد لازم يحج الأول لقبلتهم، رحل إلى فرنسا ليتم تعليمه هناك، وانبهر بالحياة في أوروبا حتى إنه صرح بأن أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية. يعني واحد يتوقع لما واحد مصري يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة يكون بعدها مثلا عن الدين أو تقصيرها في جنب الله، لكن هو يقول أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، التمثيل والتصوير والموسيقى. وبعد ما كان قبل ما يسافر كان يسمي مصر أم الدنيا كما يقول الناس، مصر أم الدنيا، مجرد أن راح فرنسا كان يسمي على مصر يقول إنها أولى بها أن تسمى خادمة الدنيا، يعني احتقارا لمصر. فيتعرف هناك على صديقة فرنسية تدعى كلافا، تعرف على بنت فرنسية تصاحبه في المجتمعات الفرنسية والحفلات، ويتعرف على كثير من الأسر وتقوى العلاقة بينهما، فقلبت نفوقه يعني. بعد ما كان بيقرأ في مصر لابن خلدون أحياء علوم الدين الغزالي وابن الفرج الأصفهاني، يقرأ ثقافات يعني عربية أو إسلامية، نجده في فرنسا يقرأ تحت رعاية هذه الصديقة حكم لارش فوكو، شعر لامارتان ومش عارف وفنون ورينان وفولتير وروسو وسبنسر والجماعة إيه إيه. في نفس الوقت كانت في فرنسا حركة نسائية اللي هي حركة تحرير المرأة، كما كانت في إنجلترا وأمريكا حركة نسائية أخرى. كل هذه الأفكار تأثر بها ذلك المصري الذي كان يعيش في قلب باريس وفي قلب هذه النظرية، واضطرب قاسم الذي كان مسلما في هذا الجو، والتقى في فرنسا بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وانضم إلى جمعية العروة الوثقى، واتخذه محمد عبده مترجما له. بعد أن تم دراسته في فرنسا طلب إليه أستاذه اللي هو اسمه ليرنود أن يعمل معه بضعة شهور يكتسب فيها خبرات عملية، ووافق قاسم أمين. كان زي ما ذكرنا من قبل أن الدوق زركير هذا كان أتى إلى مصر في زيارة وألف كتاب المصريون وحمل فيه على نساء مصر وعلى الإسلام. قرأ قاسم أمين هذا الكتاب وتألم أشد الألم حتى يقال أنه مرض 10 أيام من شدة تأثره بالكلام الذي في الكتاب. حاول أن يقف موقف الدفاع عن المصريين والإسلام، ألف ردا بالفرنسية حاول فيه تفنيد اتهامات زركير للمصريين وللإسلام، فتكلم على فضائل الإسلام على المرأة المصرية ورفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة، وأراد أن يعني يبرر قوانين الشريعة الإسلامية أمام الغربيين، لكن كان دفاعه يتسم بالخروع ويعني غلب عليه الجانب التبريري. فيقول مثلا بيناشد زركير أنه يجعل الإسلام في مرتبة النصرانية بل والمجوسية، فيقول له إن الإسلام دين خلقي، إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، إن الإسلام دين خلقي، كأن المجوسية دين محترم يعني أو النصرانية، يقول إن الإسلام دين خلقي لا يقل عن المجوسية ولا عن المسيحية، وإن روح القرآن لا تختلف عن الروح الإنجيلية. ويقول أيضا إن مصر كان أمامها طريقان، العودة إلى تقاليد الإسلام أو محاكاة أوروبا، وقد اختارت الطريق الثاني، يعني يقول ما تقلقش احنا في الطريق، يعني إنها قد خطت اليوم بعيدا في هذا الطريق حتى لا يصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوروبي بطريقة تثير الدهشة، وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه له مصر. مين اللي كان يسافر من مصريين روح الصيف غير الجماعة الايه البشوات والنزول؟ كان في أثناء هذا الرد استنكر قاسم أمين خطة بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بالأوروبيات ويبرزن إلى الرجال، فاقتنت بعض خصوم قاسم أمين الفرصة ووشوا به إلى الأميرة نازلي فاضل وقالوا إن قاسم يعنيها هي بهذا التعريض لأنه لم يكن في مصر أنذاك امرأة تبرز للرجال سورة الوجه وتقالت الرجال سوى امرأة واحدة فقط هي الأميرة نازلي فاضل. فغضبت الأميرة من مما فعله قاسم وهددت الشيخ محمد عبده وتوعدت توعدا شديدا، فأشير إلى جريدة المقطم. جريدة المقطم كانت لسان حال الإنجليز في ذلك الوقت، فأشير إليها أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه الرد على كتاب المصريين وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكار الاختلاط بين الجنسين. لكن الشيخ محمد عبد استطاع أن يقنع قاسم أمين بأن يتراجع عن موقفه ويصدر اعتذارا للأميرة عن آرائه ويتبنى الآراء يعني التي توافق وجهة النظر الأوروبية. فاتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على أن ينشر كتابا يقوم فيه بتصحيح خطئه ويؤيد اللي هو الدكتور بركير ويواصل مناصرته لكتاب المرأة في الشرق لمرقص فهم المحامي. فخرج قاسم أمين على الأمة بكتابه تحرير المرأة سنة 1899، دعا إليه إلى نفس ما بدع إليه ذلك القبطي اللي هو مرقص فهمي إلا في نقطة واحدة فقط، وهي لم يدعو إلى زواج المسلمات من الأخضر. وكان للأميرة نزلي هذه كان لها صالون الضرار معروف، صالون الأميرة نزلي هذا كان يجمع أعضاء من الناس لهم وضع معين زي سعد زغلول، أعضاء هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني ومحمد بيرم وغيرهم. كانت نازلي طبعا كما ذكرنا ضد الخديوي، فكانت تتبع لقصر الدبارة، كان في معروف طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، كان في قصر الدبارة وقصر عبدين، قصر عبدين ده اللي هو تبع الخديوي ويأوي إليه الناس اللي هو تبع الحاكم القانوني للبلد اللي هو الخديوي، قصر الدبارة اللي هو يعني يكون المسؤول الأكبر فيه اللي هو الكرومر والناس اللي بيدوروا في فلكه. فكانت تؤيد، كان دائما الصراع بين قصر الدبارة وقصر عبدين، الناس اللي يوالوا الإنجليز والناس اللي يوالوا الإيه الخديوي. فكانت هي ممن يعني تؤيد هؤلاء في قصر التجارة اللي هو مقر المندوب الثاني الإنجليزي ضد قصر عبدين. وكان الشيخ محمد عبد صديقا حميما لتلك الأميرة حتى إنه كان يلقبها بتمثال الكمال والجمال، ويقول إنها يعني يصفها بقوله حضرة الفرنسيس التي لها من قلبي المنزلة الأبهى والمقام الأثنى، حتى إن أستاذه الأفغاني توسط لها لدى السلطان في الأتيتانة فمنحها وساما سلطانية. المهم كان نزلي فاضل تأثير على محمد عبده من حيث أنه وقع في صداقة يعني وطيدة وموالاة للورد كرومر، حتى أن بعض الوطنيين يعني أثار هذا غيظهم وحنقهم عليه، فأراد بعض تلامذته أن يدافع بقوله إنه أي محمد عبده سمح بصداقته للورد كرومر دون تصريف في حق بلاده أو عدول عن رأيه السياسي. فكانت هذه أول مرحلة مر بها قاسم أمين اللي هو أولا كان إنسان مضطرب عنده بعض عاطفة إسلامية، راح أوروبا انبهر في الحياة في أوروبا، وبعد ما كان يعرض مصر ويقول أم الدنيا أصبحت في نظره خادمة الدنيا افتقارا لشأن بلده. ثم بعد ذلك رد على بركير كان رد ضعيف يتسم بالذلة والخنوع وضعف البسيط،
ثم عرض في هذا الكتاب للأميرة نبيو ثلاثة الرجال فحدثت مشايع في حقه عند هذه الأميرة هددته بالانتقام ثم قرر أن يعتذر لها ويرجع عن تلك الآراء. بعد ذلك الخطوة الثانية في حياة قاسم أمين هو التي ألف فيها كتابه تحرير المرأة. يقول فارس ويل
سنة 1926 يقول إن الشيخ محمد عبده تطوع للقيام بهذه المهمة اللي هي مهمة إقناع قاسم أمين بالرجوع عن آرائه اللي هي رأيه على ذلك. وتحدث الشيخ محمد عبده عن أمير رجل من هذا الشأن تطوع لفقه محمد عبده ونعف الزهرون ومحمد المولي ورجوع الرجوع على إقناع قاسم أمين بالجلاية إلى سنوها الأميرة فقابل كياسراره ثم أخذ يتردد عنها طالب بها وارتكها مقعدها لديه وإذا به يرى كتابه الأول عن المرأة الذي كان الفرد فيه يرجع الأميرة نتلي والذي أقام الدنيا وأقعدها بعدها كان قاسم أمين أكبر الناس دعوة إلى الحجاب مقعدها أنه في الكتاب الأول كان في الكلام الكويت الآن يرد أن تكون مؤيد الحجاب ولا تعمل الحجاب والذي أقام الحجاب فالحجاب كان ان هم فهمينه كويس جدا كانوا فهمينه فهم كامل يعني الحجاب له درجات ما فيش كل واحد بيتلقى كيف مناقش ونقف معاه طيب ممكن بعد ال ان شاء الله حاضر ماشي وعمر ساكن ده هو الحديث المقدم الحديث المقدم معروف انها كانت هي لسان الانجليز في مصر لسان حال الانجليز في مصر كان في مقالة لمجلة ما تسمى الحديث مجلة الحديث الحلبية سنة 1929 فالحجاب عندهم كان معناه الحجاب بكل معنى الكلمة الحجاب الاسلامي له درجات اعلى درجات الحجاب واقوى درجات الحجاب اللي هي بيسمونها حجاب الجدرس حجاب الجدرس اللي هي دليل هذا الدرجة العليا من الحجاب قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فأعلى درجة الحجاب حجاب الجدر أن تحجب المرأة وراء جدار بيتها حجاب الجدران تتقاضى في بيتها ولا تخرج إلى خارجها الدرجة الثانية من الحجاب أنها إذا احتاجت إلى الخروج إذا عرضت لها حاجة للخروج من منزلها الذي هو الأصل فراس البيت احتاجت إلى الخروج من بيتها فإنها تخرج مغطية جميع بدنها عن الأجانب لا تبدي وجها ولا غيره ولا كفيه واضح تخرج مرتدية الحجاب الشرعي الذي امر الله به في قوله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان عرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الدرجة الثالثة الحجاب يتعلق امام المحارم ودي يعني قد تاتي بتفصيل في مناسبة اخرى ان شاء الله. المهم طبع الكتاب في سنة 1929 فلما تقال كلمة الحجاب في عهد قاسم أمين أو من بعد معروف الحجاب الحجاب الكامل اللي هو قرار المرأة في البيت أو احتجاب بالفعل إذا خرجت إلى الطريق. أمين يعتبر المرأة مستعبدة يعتبرها مستعبدة وكأنه أخذ على نفسه أن يحذرها فبنى دعوته على تقبيح ذلك الحجاب حتى نتأمل عنوان الكلام تحرير المرأة تحرير المرأة يعني هي مستعبدة وهو الذي يحذرها من تلك القيود الإسلامية. في سنة 1899 طبع قاسم هذا الكتاب وألغى فيه كل أذكاره الدفاعية عن الحجاب التي سبق أن ذكرها في كتابه المصريون. فبينما نجد في كتاب المصريون يصف المصري بالأمانة والشجاعة والذكاء وقوة الاحتمال ويعطي هذه الخصال الجيدة إلى الهوية الإسلامية للرجل المصري نجد يقول بعد خمس سنوات في كتاب تحرير المرأة يقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع والمصري على ضد ذلك إلا أنك تراهما رغم هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. اذا لابد ان يكون بينهما امر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي اوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك امر يشمل المسلمين جميعا الا الدين ذهب جمهور الاوروبيين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين الى ان الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. هذا كلام في كتاب قاسم حميد الاعمال الكامله صفحه 2 الجزء الثاني صفحه 2 وقد انصرف المؤلف في الكتاب الى التدليل على ما زعمه من ان حجاب المراه بوضعه الفائد ليس من الاسلام. الوضع الفائد هو قرار المراه في البيت واحتجابها الكامل عن الاجانب. وان الدعوه الى السفور، السفور كلمه السفور ايضا لغه وشرع كل حاجه. السفور مقصود به كشف الوجه. الناس دلوقتي برضه تفهم السفور ان السفور اللي هي السفر يعني الخارجيه، لكن السفور في عرف القوم كان ايه؟ معناه كشف الوجه. كما يقول الشاعر انتقبنا اهلنا وبدرنا السفوره، انتقبنا اهلنا وبدرنا السفوره، انتقبنا اهلنا. يقول ان المراه كانت تلبس النقاب فتبدي فقط مساحه صغيره لعينيها مثل الهلال، فيقول انتقبنا اهلنا فبدرنا مثل الهلال عيونهن، وبذرنا سفورا يعني الى ايه؟ كشفنا الوجه. ده كلام لغه ومعتبره اخرى مش هتكلم عليه التفصيل، لكن نرى كلمه السفور لما تذكر في مثل هذه الفتره او تلك الحكمه مقصود بالسفور كشف الوجه. فالمراه السافره هي التي تكشف وجهها امام الاجانب. فتناول في كتابه اربع مسائل: الحجاب واشتغال المراه بالشؤون العامه وتعدد الزوجات والطلاق. وذهب في كل مسألة من هذه المسائل ما يطابق مذهب الغربيين، لا حال أن ذلك هو مذهب الإسلام. يقول قاسم حميد: سيقول قوم إنما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم إني قد أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها. المهم لماذا الكلام على مسألة الحجاب؟ يقول يعتبر قاسم حميد ذلك الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به. هذه الطريقه الملتويه دائما اللي بيعرف يعني يلجا اليها هؤلاء الناس، ان هو ما يتمكنش من الهجوم المباشر الصريح، لكن يلتوي في طريقه عرض ضلالته. فيقول ان الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به، ولكنه يطالب بان يكون منطبقا على الشريعه الاسلاميه. ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقه المعموده. بيذكرنا هذه الطبيبه اللي كانت المده في مجله الاهالي بتكتب بعنوان ليس هناك نص اتحدث. الطبيبه الاسلاميه معروف انها شيوعيه، فبتقول ان القران اتحدث انا لي 25 سنه اقرا وادرس واقارن ولا تجد في القران ايه واحده تدل على الحجاب. واتحدث يعني حتى ان يجيك حد يجيب لها ايه واحده من القران تنص على الحجاب الايه؟ المراه. تقول لو جت سيدنا محمد لم يكن محجبا. هذا كلام منشور معروف. وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وحتى اي شخص يعني ياتيني بدليل على ان السيده خديجه مثلا كانت محجبه. اخذنا الله. يقول ان الشريعه ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقه المعقوده، وانما هي في زعمه عاده عرضت للمسلمين من مخالطه بعض الامم، واستحسنوها واخذوا بها وبالغوا فيها والبسوها لباس الدين كفائل العادات الضاره التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها. ثم يورد قوله تعالى في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية في سورة النور. يقول إن الآية قد أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها، غير انها لم تكفي تلك المواضع، وقد قال العلماء انها وكلت فمها وتعينها الى ما كان معروفا في العاده وقت الخطاب. واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين. مش عارفين حياته ولا منين في علماء نور برضه المرأة تبدي ذراعيها، يمكن القدمين نظام لا، لكن الذراعين دي كلام جديد يعني. ثم ينتقل إلى الحجاب بالمعنى الأول، هو معنى حجاب الجذور، حجاب قرب المرأة في بيتها ومنعها من مخالطة الرجال. فيقول إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أما نساء المسلمين عامة فالحاجة الوحيدة الحرام في حق نساء المسلمين اللي هو النهي عن اللي هو الخلوة بالأجنبي، هو ده اللي حرام فقط بالنسبة للرجال. المهم يدل على ذلك أنه تهكم بالفقهاء واتهزأ علماء الشريعة بل بنصوصها كما تعد في قضية تعدد الزوجات. وحاول الفرق فيه هو يعني يدل صدقة دينية، ولذلك الناس يعني استكثرت عليه الثقافة المعروف ان ليس الثقافة اللي تؤهله او العلوم الشرعية تؤهله ان هو يتكلم كده بالآيات والأدلة، وده السبب اللي جعل كثير من الناس ذهبوا، لان اللي كان كاتب له هذا الكلام اللي هو الفقه الشرعي او العلمي في الكتاب هو الشيخ محمد عبد. حتى قال بعض المعاصرين يعني يقول: ما رايت باطلا اسدى بحق من كلام قاسم امين. بل هذا احمد شوقي نفسه يشير الى نظافه قاسم امين في دعم دعوته بالكتاب والسنه، ويتساءل يعني هل كان قاسم امين يغار على الاسلام ام يغير عليه. يقول شوقي: ولك البيان الجذل في اثنائه العلم الغدير في مطلب خشر كثير في مذالقه العطور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا بتسأله ما نكير، حتى نسأل هل تغار عن العقائد أم تغير. يعني هل يغير على الإسلام ولا غار على الإسلام؟ قاسم أمين كان في كثير من الأحيان يعني يظهر بمظهر الإنسان المسلم الغيور الوقور اللي هو المحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، بينما في أحيان أخرى كان يتخلى تماما عن هذا القناع، كما في قوله يقول: في البلاد الحرة، في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم. يقول: ويكتب ما جاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كيف يكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وبدأ في نية حسنة أو اعتقاد صحيح، كيف يسمعان؟ فيقول إن كل الحاجات التي تحدث في البلاد الأوروبية، ويكفر الإنسان بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه من غير أن يفكر أحد أن هو ينقص احترام لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. يقول قاسم: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ يرى ان هذا من الكمال يعني. المهم في كتاب تحرير المرأة انا اطلعت بنفسي على هذه النسخة، كان الكتاب يعني طبعا بعض الاشياء قد تظهر للانسان انها جاية كده يعني مصادقة، لكن نشك الحكمة الالهية قد تكون وراء يعني هذه الاشياء. اخر جملة في الكتاب، اخر جملة في كتاب الطبعة الثانية مكتوب ايه؟ تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، يعني دي كانت اخر ورقة كتاب كله، تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، تجريد المرأة. هذا خطأ يمكن في المصاحف، لكن لا يعرض من الحكمة الالهية ان هذا هو مقصود الكتاب، تجريد المرأة دي من الحياة ومن الستر ومن الحجاب. شاع بين الناس في ذلك الوقت ان مؤلف الكتاب الحقيقي هو الشيخ محمد عبد. يقول الدكتور محمد السيد رحمه الله: جاء كتابه تحرير المرأة مملوءا بالمغالطات، سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية أو في النصوص التاريخية أو الفقهية أو الأدلة العقلية. وهذا الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسيرا جديدا مخالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها هو جزء من اتجاه عام تدعمه الشيخ محمد عبده، متذرعا اليه بالدعوة الى فتح باب الاجتهاد الذي زعم ان الفقهاء اغلقوا بابه، وهو يدعو الى الملائمة بين الاسلام والحضارة الغربية. داود بركات، رئيس تحرير الاهرام.
يقول: حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي بالأبهر، أي حين أعلن، كأني يعني خير، حين أعلن أن الرجل والمرأة يتساويان عند الله. وقد تبدلت آراء كثيرة، لأن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول الكتاب أو كان له دور في مراجعته.
ويقول السيد أنه اجتمع في جنين عام 1897 بالشيخ محمد عبد النقاط الأمين وسعد الزهرون، والنقاط الأمين أخر يتلو عليه فقرات من كتاب تحرير المرأة وصفت بأنها تلم عن أسلوب الشيخ محمد عبد. المهم كثير من الناس نسبوا إلى هذه الأصول إلى الشيخ محمد عبد وليس إلى قاسم أمين. مش هنحاول النقطة دي لكن نستمر، يعني نحاول أن نعرف ردود فعل هذا الكتاب. دي كانت أول صيحة تصدر بهذه الطريقة إلى الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة. فالكتاب أحدث ردة شديدة لأنه كان خارج من شخص يقول أنه مسلم وكان يشغل وظيفة المستشارين في الدولة. سبق له أن هاجم أعداء الحجاب منذ وقت قليل، فلم يقتصر رد الفعل على الأوساط الدينية، لكن كل الأوساط الوطنية والأدبية وغيرها هاجت وماجت واستنكرت هذه الدعوة. فصارت موجة عارمة من المعارضة، كان أكثرها مقالات صحفية اتهموه بالهذيان وبأنه ممن ترتق زخارف التمدن الغربي بصائرهم، وهاجمهم العلماء هجوما عنيفا وحكم عليه الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين، وأنه يمالك الإنجليز على ضياع المسلمين، وأنه ينفذ أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد بها هدم الإسلام وتقويض الآداب والأخلاق وتحريض النساء على الفتاة، واتهم من يعبد هذه الدعوة بأنه ليس من المسلمين. أول من ألف في الرد وتأييد قاسم أمين واحد اسمه جورجي أو جورجي نيكولا بان، ألف كتاب في تأييد اثنين تأييد قاسم أمين، كان دي أول ردود فعل بالنسبة لهؤلاء القوم. ألف جورجي نيكولا بان كتابين، أحدهما كتاب إكليل غار على رأس المرأة، إكليل غار على رأس المرأة، والآخر كتاب يسمى النسائيات. فالألف قال الصليبي اللي هو جورجي نيكولا بان تأييدا لقاسم أمين. فألفت حوالي 100 أو أكثر من 100 كتاب في الرد على قاسم أمين. من هذه الكتب السنة والكتاب في حكم تربية المرأة الحجابية، في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القرياتي، ومنها الجليس الأنيس في التحرير عامة في تحرير المرأة من التلبيس لمحمد أحمد حسنين البولاقي، ومنها خلاصة الأدب لحسين الرسائي، ومنها النظرات في السكون والحجاب لمصطفى الغليلي، ومنها قولي في المرأة للشيخ مصطفى صبري، ورسالة في مشروعية الحجاب لمصطفى ندى، ورسالة للفتى والفتاة عبد الرحمن الحمصي. لكن أول كتاب ألف في الرد والنقد بالنسبة لقاسم أمين هو كتاب تربية المرأة والحجاب، وهو أهم كتاب رد به على قاسم أمين وأعمق أثره. ولكن مين مؤلفه؟ للأسف مؤلفه كان محمد طلعت حرب الذي ارتبط اسمه بعد ذلك بالبنوك الربوية والاقتصاد الربوي، لكن كان موقفه من هذه القضية الحق يقال من موقف مشابه جدا، ان رد على قاسم أمين رد علمي قوي، ولولا يعني خشية الاثارة لا سردناه بالتفصيل، لكن ممكن نمر عليه مرة سريعة. يبدأ الكتاب اللي هو تربية المرأة والحجاب بمقدمة يثبت فيها محمد طلعت حرب أن المستعمر الغربي يجاهد بكل الطرق ليغير وضع المرأة المسلمة كأنما وكلته المرأة للدفاع عنها، وما ذلك إلا ليثبتوا أن الشريعة الإسلامية قد ظلمتهن. أما هدفهم البعيد فهو التدخل في شؤون المسلمين باسم الإنسانية وبرمجة المرأة في المجتمع الشرقي لتنحل مقوماته الاجتماعية. قال محمد طه الحرب: إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية الناس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. وقال أيضا إنه لم يبق حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفتاة الذي عزم رجالة في المشرق. وهو يذكر محمد بن الخطاب يذكر أن الخديوي إسماعيل حين أراد أن ينتقل لمصر عن الدولة العثمانية وعاد الملوك أوروبا. إسماعيل لما أراد أن ينتقل لمصر عن الدولة العثمانية وعاد الملوك أوروبا إن هم أيدوه من أجل تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية ويفصل السياسة عن الدين ويطلق حرية النساء بحيث يسرنا في أثر المرأة الغربية وينقل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية. وذكر أن الحرية كانت دائما شعار الإسلام. يقول كلمة تحرير دي احنا مش كناش محتاجين لها. الحرية ده شعار الإسلام. فكان أولى بالخطيب أن يجعل عنوان كتابه تربية المرأة لا تحرير المرأة. يقول ومن عجيب المصادفات أن الذي يقرأ الرحلة الأصمعية التي طبعت باللغة التركية سنة 1998 في مصر يقرأ فيها الاعتراضات التي وجهها الأوروبيون إلى مؤلف الرحلة فيما يختص بوضع المرأة المسلمة. فإذا ما قرأنا تحرير المرأة لقاسم أمين وجدناه يردد نفس الاعتراضات. يقول بأن هذا يرجع إلى تراجع الكواكب أم أنه نقل واقتبس من هذا الكتاب. يطيل محمد صلى الله عليه وسلم الرد على قاسم أمين من الوجهة الشرعية وشك رده متقن يعني متقن جدا. ناقشه مناقشة علمية دقيقة لكن احنا ديك الوقت مش هنقدر نتفرج عليها بالتفصيل لأنه في الأول إن أنه يقدم يعني الكتاب بقوله الحجاب أصل من أصول الأدب فيلزم التمسك به وينسي عبارة قاسم أمين. يقول إلا أن المطلوب أن يكون منطبقا على ما جاء به الشرع الشريف. نفس عبارة قاسم لكن مع اختلاف النوايا. أيضا رد على قاسم أمين الشيخ محمد فريد رجبي فألف ونشر مقالتين في اللواء والمؤيد. قال في بعضها إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوادي واليدين فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى قلع العذار للنهاية في الغد القريب كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغت بها حالة التبدل درجة قد جمعها الأوروبيون أنفسهم. ومثلا من أن نضرب الأمثلة بالغرب دائما ينبغي أن نولي وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. أحد الكتاب مؤلف المقالة يتهكم فيها بقى بيقول قصد أمين هيعمل إيه في المرأة المسلمة فيتهكم كأنه بيوصف الحالة التي لم تعيشها دلوقتي. يقول ويتهكم واحد في الكتاب بالساحة وسيلة خروج المرأة للعمل ويحاول أن يتصور المرأة وقد خرجت إلى معترك الحياة تعمل فإذا البيوت مقصرة خاوية والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف بها المتحككون بالنساء البائعات. أما الزي فطريق عجيب امرأة بقبعة وأخرى بغيرها والمقص قد تحيت الجيوب والذيول والأكمام والتصقت الملابس بالمرأة حتى صارت كما بجسمها ثم يتساءل قائلا هذا ما نريده إن ما نريده حقا هو تربية المرأة قبل كل شيء. الكتاب تحرير المرأة دوي شديد في الأوساط الوطنية لأنه كان بمثابة تحد صريح للرأي العام الإسلامي وهجوم سافر ضد الإسلام. لذلك لم يكن عاجبا أن يقف الحزب مصطفى كامل كان يسمى الحزب الوطني المصري من هذه الحركة موقف المقاومة والعناد. فتحسن وراء هذه الدعوة الأصابع الإنجليزية ترابط بين هذه الحركة التي يديرها ذلك النابي هو احنا نسميه صالون الزراج صالون الأمير رضي الذي جمع أسباب الاستعمار وبين الإنجليز على أنها وسيلة من وسائله المتلونة في القضاء على مقومات الأمة. فصار إلى مقاومة هذه الحركة القائلة وتحذير الأمة منها. وقال قاسم مصطفى كامل إني لست ممن يرون أن تربية البنات يجب أن تكون على المبادئ الأوروبية فإن في ذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأمة. فنحن المصريون ويجب أن نبقى كذلك ولكل أمة مدنية خاصة بها فلا يليق بنا أن نكون قردة مقلدين للأجانب تقليدا أعمى بل يجب أن نحافظ على القلع على الحد من أخلاقنا ولا نأخذ عن الغرب إلا فضائله. فالحجاب في الشرق عصمة وأيها الإسماء فحافظوا عليه في نسائكم وبناتكم وعلموهن التعليم الصحيح. وإن أساس التربية التي تكون التي بدونه تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة هو تعليم الدين. هذا كلام خطأ كامل. حتى إنه فتح جريدة اللواء جريدته على مصر عيها لأي شخص يطعن في قاسم أمين ويرد على قاسم أمين. وكتب أيضا يقول يؤكد على وجوب الالتفات إلى تربية النساء. يقول هذه دعوة إذا كان قطع يدعى لتربية النساء فهي دعوة يوافق عليها كل مثقف الأمة. أما حرية المرأة فلا محل للحديث عنها الآن، وعملية التطور الطبيعي تسير سيرها المحتوم. المهم يقول فإن الرجل منا أهون عليه أن يموت من أن يرى من أهله أو من بيته امرأة فاسدة ولو كانت بهجة العلم وحليلته أو وحليته، ولو كانت هذه المرأة بهجة العلم وحليته لكنها فاسدة فأهون على شخص أن يموت من أن يرى من نسائه من هو كذا. ثم يخدش قاسما في مصريات هو يرى أن قاسم طبعا الكلام ده كله مش من الإسلام، يعني رفع من السن هو من بلد الإسلامية أو بنته كذا، لكن هذا حكاية الكلام صفقة كامل. يخدش قاسما ان هو بيفكر في السن لانه مش يعني ما عندوش رجولة المصريين. فيقول لست ادري اذا كان هذا الشعور شعورا طبيعيا عند كل الرجال او منشأه الميراث الذي يحمله كل منا في دمه من اخلاق ابائه واجداده. وسواء كان هذا او ذاك فان الحرية التي تقتل العصمة شرط عندي من الحجاب القاتل للضلائل. ايضا كتاب كان له طبق في العراق وفي الشام خارج مصر، فلقي معارضة عنيفة وقالوا ان يعني قال العلماء في هذه البلاد ان هذه التأويلات ادت الى حجة مقبولة. يقول لان المرأة العربية في اوروبا لم تنادي هي بهذه الى الخروج في المجتمع، لكن الرجال هم الذين اخرجوها وهم الذين دفعوها للخروج طمعا في الانتفاع بشعبها وتخلقا منها، ففقدت بيتها وفقدت يعني اشياء كثيره. يقول فاذا كان التاريخ يستطلع وقت بعض رعاع العرب لبناتهم تخلقا من العرب، اذا كان العرب كانوا التاريخ يستطلع ان هم كانوا يقتلوا البنات خوفا من العرب، فكان يكون استصغاره لحياة كثيرات من الفتيات في هذه المدنية التي يرد البعض أن نهتدي بها. فكيف بحلول العالم فيه؟ بل كيف بنوال بحمر طبيعي جدا ومقبولا وهو الأصل في المجتمعات الغربية. صار العلماء المسلمون في الشام ثورة عنيفة ضد قاسم أمين، فأعلنوا أن دعاة السفوري هم دعاة فتاة لأنه يخالف ما أمر به الدين، ولأن السفورة يقود الناس حتما إلى المجون وهدم القيم، وبذلك تنحل كل روابط الاجتماعية. قام الإنجليز في ذلك الوقت بترجمة كتاب تحرير المصر. الإنجليز انفقوا على الكتاب وترجموه في جهات الهند واهتموا بنشره وبث قضاياه وإذاعة مسائله اهتماما عظيما لما وراء العمل به من فائدة له. وكان الحرق أيضا قضا عميق في نفوس الأدباء والشعراء. الأدباء في ذلك الوقت ما كانوش ناس نظاميين يعني، لكن كانوا أصحاب فكر ومبدأ. فهذا أحمد محرم الذي أعجب به قاسم مصطفى كامل وأشار به كثيرا يقول مستنكرا على قاسم أمين، يقول أغرك يا أسماء ما هن قاسم، أقيمي وراء الكدر فالمرء واهم، تضيقين غرعا بالحجاب وما به سوى ما جاءت تلك الرؤى والمذاهب، سلام على الأخلاق في الشرط كله إذا ما استبيحت في الخدور كرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتدي بقومك والإسلام ما الله عالم، لنا في البناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ ألست تريدها أأنت من الهانين أم أنت هادم، ولولا المواتي أنت تبكي مصابها لما قام للأخلاق في مصر قائم، نبذت إلينا بالكتاب كأنما صحائفه مما حملنا ملاحم، ففي كل سطر منه حتف مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهادم، لنا في كتاب الله مجد مؤثل وملك على الحسان والدهر دائم. إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم. أممنا بربات الحجال نريدها أقاطيع ترعى العيش وهي توائم. وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تستن الذئاب لظالم. وكل حياة تسلم العرض صبة ولك حياة جللتها المآتم. ولك حياة جللتها المآتم. أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم.